مرحبا، مع فريق الآن نقوم بمتابعة أخبار الجهاديين كما تردوا على حساباتهم في الفضاء الإلكتروني، ونحاول أن نضع هذه الأخبار في إطارها. ماذا تعني اليوم وكيف ستؤثر فيما سيكون غدا؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في هذا الأسبوع 7 سنوات على ظهور داعش، والجولان يشق القاعدة مرتين، استقالة ونصف في جماعة الجولاني.
هي رح تأثر على الجولاني على المستقبل، وما بظن أنه الجولاني يعني هلأ بقادر أنه يتحمل هاي الانشقاقات على المدى الطويل.
الباحث السوري عروة عجوب من جامعة لوند السويدية سيكون معنا بعد حوالي 10 دقائق من الآن. في أخبار أخرى، الجهاديون والكورونا، تيار البن علي يفتي في صلاة الجمعة في البيت، وجماعة داعشية تفتح قناة تسميها كورونا.
مرصد الجهادية.
في 9 أبريل 2013 سمع العالم بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش لأول مرة. في ذلك اليوم صدرت كلمة صوتية لأبي بكر البغدادي، وكان وقتها أميراً على ما يسمى دولة العراق الإسلامية.
فانتدبنا الجولاني وهو أحد جنودنا، ومعه مجموعة من أبنائنا، رسمنا لهم سياسة العمل، ورفدناهم بما في بيت المال مناصفة في كل شهر.
وهنا أعلن البغدادي عن توحيد المجموعتين في اسم واحد وتحت راية واحدة.
وقد آن الأوان لنعلن أمام أهل الشام والعالم بأسره أن جبهة النصرة ما هي إلا امتداد لدولة العراق الإسلامية.
في البداية اعتقد كثيرون أن هؤلاء القاعدة يريدون أن يركبوا موجة انتصارات الحراك السوري ضمن الربيع العربي لا أكثر، لكن بعد ساعات خرج الجولاني بكلمة صوتية.
ثم شرفني الله عز وجل بالتعرف على الشيخ البغدادي، وذاك بأن وافق على مشروع قد طرحناه إليه لنصرة أهلنا المستضعفين بأرض الشام. كما أن قضية تأجيل إعلان الارتباط لم يكن لرقة في الدين، وإنما حكمة مستندة على أصول شرعية وبذل جهد في فهم السياسة الشرعية التي تلائم واقع الشام. هذه بيعة من أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام، نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري.
الظواهري لاحقاً بت في المسألة لصالح الجولاني، وهكذا انتقل الخلاف من جولاني بغدادي إلى بغدادي ظواهري، وبعد سنوات أصبح الخلاف جولاني ظواهري بابتكار هيئة تحرير الشام، فك الارتباط مع القاعدة، وانشقاق حراس الدين. الجولاني كرر مع الظواهري نفس سيناريو 2013، فشق القاعدة مرتين. وهذا الأسبوع أعلن قياديان في هيئة تحرير الشام استقالتيهما. القياديان هما بسام صهيوني رئيس مجلس شورى الهيئة، وأبو مالك الشامي أو التلي، وهو جمال زينية عضو مجلس الشورى، وكان أميراً على فرع جبهة النصرة في القلمون الغربي. برز اسمه في مسألة اختطاف راهبات معلولة في 2014 وتبادل الأسرى مع حزب الله في عرسال في آب 2017. صهيوني أعلن استقالته في رسالة قصيرة على تويتر والتليجرام، وقال إنه سيبين تفاصيلها لاحقاً. التلي نشر بياناً على ورق مزخرف على قناته التليجرام بعنوان ولا تنسوا الفضل بينكم، أثنى فيه على الهيئة، ولكن قال عزمت مفارقة هيئة تحرير الشام، وذلك بسبب جهلي وعدم علمي ببعض سياسات الجماعة أو عدم قناعتي بها. بعد 3 أيام تقريباً أعلنت وسائل إعلام سورية أن التلي عاد عن استقالته. قناته على التليجرام تحولت إلى الخاص، ولا يبدو أنه أضاف شيئاً هناك. وليست المرة الأولى التي يعلن فيها التلي نيته الاستقالة. في مطلع 2019 قال إنه كان يفكر في الخروج من الهيئة ولكنه تراجع، تزامن ذلك مع إعلان الشرعي أبو اليقظان المصري استقالته من الهيئة. موقع عنب بلدي نقل عن مصادر أن قياديين بحجم عبد الرحيم عطون رتبوا لقاء بين التلي والجولاني، وبعد اللقاء عاد التلي عن الاستقالة. موقع المدن تساءل عن المقابل الذي حصل عليه التلي ليعود عن الاستقالة، ونقل أن الرجل كان يشكو تهميش الجولاني له، وأضاف أن الهيئة تتهمه بأنه لم يسلمها كامل مبلغ التبادل في عرسال والبالغ 6 ملايين دولار. كما نقل أن الرجل كان يفكر بمبايعة حراس الدين. المحامي عصام الخطيب الذي انشق أيضا عن الهيئة منذ وقت طويل وبعد ساعات من إعلان التلي استقالته، بث تسجيلا صوتيا على حسابه التليجرام ممتدحا الرجل وروى:
في أحد جلسات الشورى طالب أبو مالك طالب الجولاني بإقالة مسؤول قطاع حلب ومسؤول قطاع حماة بسبب أنه ما اعتبره فشل. طبعا الجولاني استجاب، ولكن بالعكس سحب موضوع المتابعة من إيد أبو مالك وسلم لنائبه أبو أحمد حدود.
الخطيب لم يعلق بعد على خبر رجوع التلي، ونذكر أن الخطيب هو شقيق أبي العبد أشداء القيادي في الهيئة الذي جرد من منصبه وسجن في سبتمبر الماضي بسبب اتهامه الهيئة والجولاني شخصيا بالفساد الإداري والمالي. خرج من السجن في نهاية يناير الماضي مع اشتداد المعارك ضد الروس والنظام السوري في شرق إدلب وجنوبها.
مرصد الجهادية.
في موزمبيق تواصل جماعة موالية لداعش وتطلق على نفسها اسم الشباب الهجوم على بلدات في إقليم كابو ديلغادو شمال البلاد الغنية بالغاز الطبيعي. الملاحظ هنا هو أن التفاصيل التي ينقلها داعش في قنواته الرسمية أعماق وناشر نيوز لا تبدو دقيقة أو كاملة. في الصفحة الأولى من صحيفة النبأ في عددها 229 الصادر الخميس 9 أبريل نقرأ أنهم هاجموا بلدتي مويدومبي وبليبيزا، وأنهم اشتبكوا مع عناصر من الجيش وقتلوا منهم قبل أن يرجعوا إلى قواعدهم. وسائل إعلام من داخل موزمبيق نقلت أن المسلحين هاجموا حوالي 4 بلدات في وقت واحد، وأنهم أحرقوا كنيسة في إحداها ولم يقتلوا، وأنهم دعوا الناس إلى الإسلام ثم غادروا. في غرب إفريقيا قال الجيش التشادي إنه قتل 1000 عنصر من بوكو حرام في عملية غضب بواما التي انطلقت في الأسبوع الأخير من مارس في مثلث البحيرة المتصل مع النيجر ونيجيريا. ملاحظات على هذه العملية: بطبيعة الجغرافيا تستهدف العملية العسكرية كل المسلحين في المنطقة بوكو حرام وداعش في ولاية غرب إفريقيا أو آيسواب، ولا يبدو مهماً أن يفرق الجيش التشادي بين الجماعتين، لكن حتى داعش لا يفرق. إعلام داعش الرسمي ينقل الأخبار من المنطقة على أن القتال ضد جماعته. نقول هذا لأن بوكو حرام بزعامة أبو بكر شيكاو الذي نصب نفسه إماما عليها تختلف عن داعش في ولاية غرب إفريقيا أو آيسواب التي على الأرجح يتزعمها الآن لوان أبو بكر بعد أن تخلص من زعيمها أبو عبد الله البرناوي الشهر الماضي. في أفغانستان كشف داعش لأول مرة هذا الأسبوع وتحديداً يوم 5 أبريل عن أسري من قال إنه مسؤول رئاسة الأمن القومي الأفغاني واسمه غلام سخي الذي أسر منذ 4 شهور. ويبدو هذا رداً على إعلان القوات الأفغانية قبل ذلك بيوم أنها أسرت مسؤول داعش في خراسان واسمه إسلام فاروقي المعروف أيضاً باسم عبد الله أوراكزي، وقالت إنه خطط للهجوم على معبد السيخ في كابل نهاية مارس. في اليمن نشرت مؤسسة هداية التابعة لأنصار الشريعة القاعدة في شبه جزيرة العرب الجزء 10 من سلسلة والله يشهد إنهم لكاذبون.
لا نوثق أحد جرائم جماعة البغدادي، هذا لغم انفجر بأحد عوام المسلمين الذي يعمل بائع متجول.
بدأت السلسلة في ديسمبر 2018 بعد تراجع عن تفاهمات كانت تحكم العلاقة بين المجموعتين. أنصار الشريعة طبعا هي الواجهة المحلية للقاعدة في اليمن، ظهر الاسم أول مرة مطلع 2011.
مرصد الجهادية.
من أخبار الكورونا، خصص داعش صفحة حدث في أسبوع من عدد صحيفة النبأ الأخير لأخبار عن الكورونا، كان أبرزها حصيلة تحت عنوان 100 يوم على كورونا، أمريكا وأوروبا تحت وطأة الوباء، جيوشهم تنشغل بمكافحة الفيروس وشعوبهم تتقاتل على بنوك الطعام. في خبر آخر، تيار البن علي المنشق عن داعش والذي ينشر من خلال مؤسسة التراث العلمي أو الوفاء الإعلامية نشر مطوية بعنوان مشروعية صلاة الجمعة في البيوت والمنازل إذا عطلت الجمعة وأغلقت المساجد، من تأليف أبي عبد الرحمن الأثري. في الخلاصة أنه يشرع لمن كانوا ثلاثة أو أكثر في بيت واحد أن يصلوا الجمعة في البيت. شيوخ آخرون من تيارات داعشية وقاعدية رفضوا فكرة أغلاق المساجد وتعطيل الجمعة جملة وتفصيلا، ومنهم أبو محمد المقدسي وأبو اليقظان المصري الذي لا يزال يقيم صلاة الجمعة في إدلب بالرغم من قرار حكومة الإنقاذ الذراع السياسية لهيئة تحرير الشام بإغلاق المساجد هناك. وأخيرا وكالة ثبات التابعة للقاعدة نشرت صورا قالت إنها أداء صلاة الجمعة يوم 10 أبريل في مناطق سيطرة القاعدة في غرب إفريقيا.
مرصد الجهادية.
إذن 7 سنوات على ظهور داعش، نستذكر ذلك الحدث ونتحدث عن أمور أخرى خاصة بالقاعدة وخاصة بشمال سوريا مع الباحث السوري عروة عجوب، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة لوند السويدية. شكرا جزيلا أستاذ عروة لوجودك معنا مرة أخرى في مرصد الجهادية.
شكرا جزيلا على الاستضافة مرة ثانية.
قبل ما نخوض موضوع التاريخ، كسوري تتذكر هذيك الأيام لأي درجة تفاجأت؟
إلى حد ما كانت كلمة البغدادي يعني اللي أظهرت عن علاقة بين تنظيمه وجبهة النصرة مفاجئة، ولكن على الرغم من أنه هاي العلاقة أو يعني إعلان العلاقة لم يظهر الإعلان إلا في أبريل 2013، بس الولايات المتحدة كانت قد صنفت جبهة النصرة كمنظمة إرهابية في كانون الثاني عام 2012، معلنة أن جبهة النصرة ليست إلا فرع لتنظيم القاعدة في العراق، يعني تقريبا أقل من عام على الإعلان الرسمي لتأسيس جبهة النصرة في كانون الأول 2012. ولكن نهاد أعتقد أنه تصنيف الجبهة كمنظمة إرهابية كان مفاجئ أكثر من طبيعة علاقتها مع داعش، وذلك على الصعيد المحلي وبين أوساط المعارضة السورية اللي عملت جاهدة على تغيير هذا التصنيف. يعني في جبهة النصرة في ذلك الوقت بدنا ما ننسى تميزت بالقدرة القتالية العالية، عمليات نوعية، انضباط الأفراد، بالإضافة إلى أنها من أول الفصائل إذا لم تكن الأولى في استخدام الانغماسيين في الصراع السوري، وهو تكتيك يعني غير من شكل من قواعد الاشتباك بحد ما إلى مع النظام السوري. كل هذا أكسب الجبهة احترام وشعبية عالية بين الفصائل المحلية وسكان مناطق المعارضة، ولذلك خرجت مظاهرات في عدة مناطق تحت اسم كلنا جبهة النصرة، وحتى أنه رئيس الائتلاف الوطني بذلك الوقت معاذ الخطيب دعا الولايات المتحدة إلى إعادة يعني مراجعة قرارها بتصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية. إضافة إلى ذلك يعني ما خفف حجم المفاجأة إذا فينا نقول هو يعني إصدار القاعدة الأم لشريط فيديو بعنوان إلى الأمام يا أسود الشام في شباط 2012، ظهر من خلال الظواهري وأكد على ما جاء في بيان تأسيس جبهة النصرة فيما يتعلق بضرورة الاعتماد على الذات ورفض دعم أي حكومات خارجية، بالإضافة إلى التذكير بالهدف الأسمى وهو تحرير بيت المقدس. لذلك يعني كان هناك شك بطبيعة العلاقة بين جبهة النصرة وتنظيم القاعدة الأم على أقل تقدير.
رسالتك الماجستير كانت عن هاي الحرب العقدية أو الثيولوجية، War of Theology, Theological Aspect of the Split، الانشقاق اللي صار بين جبهة النصرة وداعش. إيش يعني إذا فيك تلخص لنا هذا الموضوع لحتى نفهم شو عن جد سر الخلاف بين الجماعتين؟
تمام. هلأ حقيقة الخلاف يعني على ما يبدو أو بظاهره هو فقهي أو لاهوتي، بس في اكثر من يعني في اكثر من صعيد او عده مستويات لفهم الخلاف، في يعني مستوى سياسي، مستوى ايديولوجي، ومستوى نظري. يعني فيني ركز على المستوى الفقهي واللي هو يعني كتبت عنه برساله الماجستير. بظن كان شائك جدا، يعني يمكن اختزاله في 3 موضوعات رئيسيه: موضوع البيعه، موضوع الطاعه، وموضوع وحده الامه او الجماعه الاسلاميه. بمعنى اخر انه البيعه تتطلب طاعه المامور لاميره لتحقيق وحده الجماعه، واللي صار هو بأنه صار في ادعاءات من قبل الفريقين بأنه هناك هل هناك بيعة يعني كبرى لزعيم تنظيم القاعدة الأم أيمن الظواهري، وبالتالي على جميع الفرقاء الإصغاء إلى يعني حكم أيمن الظواهري بفصل الفريقين عن بعض، أم يعني داعش لا تملك أي يعني ليس هناك بيعة من داعش للظواهري، وبالتالي داعش عندها الحق بالتصرف الكلي فيما يتعلق بعلاقتها مع جبهة النصرة. فبالنسبة لجماعة جبهة النصرة والقاعدة الأم، يعني ناقشوا أو جادلوا بأن هناك بيعة ملزمة من جماعة تنظيم الدولة في العراق للقاعدة الأم، وبالتالي يتوجب على البغدادي الإنصياع لأوامر الظواهري وتنفيذ ما جاء في رسالتين، وأن موضوع فصل الولايتين اللي تحدث عنه الظواهري برسالة فصل الخلاف أو فصل النزاع بين الفريقين لا يعني ولا بأي شكل من الأشكال قبول نظام الدول الحديثة أو حتى اتفاقية ساكس بيكو، إنما هو قرار استراتيجي مبني على السياسة الشرعية وقاعدة موازنة المصالح والمفاسد، وأن المصلحة من فصل الولايتين أكبر من دمجهما، مع التأكيد على أن الهدف النهائي هو وحدة الصف. هلأ على الرغم من اعتراف شرعي جبهة النصرة مثل سامي العريدي وسليمان المهاجر بوجود بيعة من تنظيميهما لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق لداعش، إلا أنهم جادلوا أنها بيعة خاصة، أي أنها غير ملزمة للجبهة بكل قرارات تنظيم الدولة في العراق، وإنما فقط تتعلق في أمور الجهاد، وإن البيعة الكبرى أو العامة أو ما يعرف فقهيا باسم بيعة الإمامة والتي تشمل كل ما يتعلق بشؤون الجماعات الجهادية هي بيعة جميع الفصائل بما فيها تنظيم الدولة في العراق للقاعدة الأم بقيادة الظواهري. يعني هذا رأي جماعة النصرة والقاعدة. في بقى رأي مقابل اللي هو من رأي منظري تنظيم الدولة أو داعش، منهم يعني تراوح الرد بين منهم من أنكر وجود بيعة من تنظيمه الأم أو اعتبرها بيعة احترام، بمعنى أن أسبقية القاعدة الأم وفضلها على التيار الجهادي لا يمكن إنكارهما، وهو بالتالي ما يكسبها هذا الاحترام بين الجماعات الجهادية، ولكنها ليست بيعة ملزمة. وحقيقة الأمر نهاد المصطلح غريب بيعة احترام، أنا لم أجد له أي أساس فقهي أو حتى سابقة تاريخية. إضافة إلى ذلك جادلوا بأن بيعة الجولاني للبغدادي ملزمة، وعليه فإن رفض الجولاني للإنصياع لأوامر أميره البغدادي تعتبر معصية لأنه يشق عصا الطاعة ويفرق وحدة الجماعة. يعني هي بشكل كتير مبسط الخلاف كيف تم التنظير له فقهيا.
ولأي درجة هذا التنظير أثر في الاصطفافات المقاتلين باتجاه مع القاعدة سلاش جبهة النصرة أو مع داعش، وخاصة أنه كان في منظرين كبار، يعني مثلا لما بنحكي عن حدا زي أبو الهدى السوداني اللي أعلن ولاءه للبغدادي مثلا.
هلأ طبعا يعني الرسالة الأولى اللي هي الرسالة الأخيرة، رسالة الظواهري خلينا نقول، اللي فصلت النزاع واللي حددت أنه جبهة النصرة بتقاتل بسوريا وداعش بيقاتل بالعراق، وعينت بأنه أمير داعش أبو بكر البغدادي يعين لمدة عام والجولاني لمدة عام، مع يعني مع إمكانية التمديد بعد استشارة مجلس شورى كلا الفريقين. فعمليا الرسالة كانت واضحة لأنه تحل النزاع، ومثل ما قلتي أنت عملت اصطفاف كبير وانشقاق حاد بوسط جهادية العالمية. بس طبعا يعني شخصيات بوزن أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني وسليمان العلوان وحتى إياد القنيبي تبنوا الرسالة وانحازوا بشكل كامل للنصرة، وهذا بيعكس وزن القاعدة كممثلة تيار السلفية الجهادية بشكل عام. على الشق الآخر مثل ما قلتي الشنقيطي وتركي البن علي ومجموعة آخرين، أبو سعد العاملي وأبو حسن الأزدي، كلهم اصطفوا مع داعش، ولكن الوزن الحقيقي يعني للمنظرين وقف مع القاعدة. وشفنا يعني كيف ردود الأفعال، أنه تبنت هاي الشخصيات تحديداً المقدسي والفلسطيني تبنوا رأي الظواهري. طبعا مثل ما قلت يعني عملت شق داخل تيار السلفية الجهادية على كل الأصعدة، وحتى يعني مو بس الجهاديين المنظرين الجهادية العالمية انشقوا، حتى قادة تنظيم الدولة ردوا بشكل يعني صاخت وغاضب على الظواهري بهذا الرد على رسالته، واعتبروه بأنه منحرف واعتبروه بأنه انحرف عن الطريق الصواب. وبالتالي
ليه؟
فعلا ليش تمام؟ لا إذا بدنا نفكر بأنه شو السبب وراء ردة فعل تنظيم الدولة، أنا بعتقد هو السبب بشقه السياسي بيطغى على شو اللي صار. يعني الفقهي، الشق الفقهي هو عبارة عن تبرير للأحداث على الأرض. يعني إذا بدنا نفكر ليش هيك صار، ليش صار الانشقاق، وليش البغدادي بهذا الوقت بالذات أعلن بأنه جبهة النصرة هي جزء من تنظيم الدولة، أنا بعتقد بأنه شعور البغدادي بهذاك الوقت أنه جبهة النصرة أصبحت فصيل قوي ومستقل إلى حد ما، بالإضافة إلى قدرته على كسب تأييد شعبي مثل ما قلنا بين السكان والفصائل الأخرى من أحرار الشام الصقور وفصائل تانية ما بتشارك رؤية تنظيم الدولة يعني بشكل الصراع في سوريا. لذلك قرر البغدادي يعني تقليم أظافر الجولاني إذا صح التعبير، بعد الانطباع السائد حينها أنه الأخير بدأ بالتغريد خارج السرب، وفي حال فشل احتوائه فسيكون خيار القتال ضروري لحد من قوة جبهة النصرة بهذا الوقت.
وخاصة كمان بنفس الرسالة وبشر المؤمنين رسالة أبريل 2013 حكى البغدادي صراحة بأنه انتدبنا الجولاني هو أحد جنودنا، وكمان حكى هاي الجزئية رفدناهم بما في بيت المال مناصفة في كل شهر. يعني لأي درجة أنت بتشوف أنه هذا الجولاني يعني هذا الرجل هو تسبب في هذا الشق بين القاعدة المركزية وبين جماعة العراق أو جماعة البغدادي أو جماعة أبو مصعب الزرقاوي؟
تماما نهاد، بعتقد أنا يعني أهم ما جاء في رسالة الجولاني للرد على البغدادي اللي إجت تحديدا بعد يومين من رسالة البغدادي، أهم ما جاء فيها هو بحسب تعبير الجولاني تجديد البيعة لأيمن الظواهري. يعني جولاني من كم يوم من فترة لما عمل مقابلته مع مجموعة الأزمات قال بأنه كان هو الحل الوحيد لإنهاء سطوة البغدادي على الساحة السورية أو على جبهة النصرة كان مبايعة الظواهري، وبالتالي هو صراع سيطرة صراع نفوذ. الجولاني أراد الاستقلال بالقرار بعد ما نظم وشعر بأحقيته، يعني حقيقة يعني هو نظم جبهة النصرة من الصفر، فكان عنده شعور بظن بعتقد يعني بأنه هو عنده الأحق بإدارة هذا المشروع ولو كان مدعوم من 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 داعش. وهو بحسب تصريحه لأحمد منصور بيقول بالجزيرة، بيقول إنه هو قدم للبغدادي مشروع من عدة نقاط على كيفية تأسيس فرع أو جناح لداعش في سوريا، مع الاختلافات يعني مع تسليط الضوء على الاختلافات بين الواقع السوري والواقع العراقي، بأنه الواقع العراقي هو البلد كانت تحت احتلال بينما الواقع السوري هو البلد تحت ثورة، وبالتالي يعني هناك طرق مختلفة للتعامل مع الأرض. وأنا بظن كمان هناك يعني في شق ايديولوجي للخلاف اللي صار بيناتهم، وهذا كتير مهم، واللي هو كيف كل حدا منهم كيف الجولاني بيشوف الصراع ايديولوجيا وكيف البغدادي بيشوفه ايديولوجيا. يعني في حين استمر تنظيم الدولة في الاستثمار في الصراع الهوياتي والاقصائي اللي بيعادي كل من خالف نهجه، والذي استقاه الى حد كبير من المنظر الجهادي ابي عبد الله المهاجر في كتابه فقه الجهاد او ما يعرف بين الجهاديين باسم فقه الدماء. على الجانب الآخر أظهرت النصرة خطاب ودي تجاه الفصائل الأخرى، يعني خطاب يبدي رغبة في التعاون معها، وهو ما يظهر في أثر المفكر السوري على جبهة النصرة أبو مصعب السوري. أبو مصعب دعا إلى إقامة علاقات ودية وتعاونية مع جميع الفصائل السورية في الساحة الجهادية لطالما أنها تتبع منهج أهل السنة والجماعة، يعني بغض النظر عن كونها سلفية إخوانية أو غيرها. أيضا شدد السوري على ضرورة كسب ود المجتمعات المحلية والتهاون معها فيما يتعلق بتطبيق الحدود في المراحل الأولى للحكم لتحويل تحكيم الشريعة من عمل نخبوي إلى مطلب شعبي يعني. وآخر فرق بحس أنا هو أيديولوجيا مهم هو فكرة السيطرة المكانية والمركزية. يعني تنظيم الدولة كمان استقى هاي الأفكار من أبو بكر الناجي بإدارة التوحش ورغب في إعلان الدولة ومن ثم الخلافة، ولكن في عجلة بحسب منظرين النصرة أو إذا بدنا نقول بحسب رأي السوري. يعني السوري كان بكتابه دعوة المقاومة الإسلامية العالمية أكد على ضرورة تحويل الجهاد من عمل شعبي عمل نخبوي إلى عمل شعبي من خلال تشكيل ما سماه خلايا سرايا المقاومة الإسلامية التي تهدف إلى ضرب العدو دون اللجوء إلى السيطرة المكانية تحديدا بهذا الوقت، يعني دون التمكين. يعني لا تستطيع الجماعة الجهادية التمكين دون يعني إحداث فوضى، وبالتالي إمكانها من الاستفادة من هي الفوضى. ففي خلاف أيديولوجي بطريقة التفكير. يعني أبو الجولاني من الواضح بكتير تصرفات وبكتير حركات براغماتية أبو مصعب السوري ظهرت عدة مرات بالجولاني، ظهرت لما هرب للقاعدة، ظهرت لما انشق عن القاعدة، ظهرت مؤخرا بتشكيل سرايا المقاومة الشعبية. فدائما منحس أنه الجولاني متأثر بفكر السوري على عكس تنظيم الدولة واللي هو متأثر بأبو بكر ناجي وبأبي عبد الله المهاجر.
علشان إنه بس نستفيد من وجودك عروة، الانشقاقات اللي عم بنشوفها هلأ داخل الهيئة واللي يمكن بالفترة الأخيرة مثلا دكتور بسام صهيوني والتلي أبو مالك التلي يمكن إلها علاقة بإغلاق المساجد والرد على طريقة مكافحة انتشار الكورونا يعني بعتقد. فلأي درجة إنه هاي الانشقاقات لساتها مهمة بالنسبة للجولاني اللي راح عنه أبو اليقظان راح عنه طلحة وأبو العبد أشداء وسام الخطيب وجماعة حراس الدين كمان راحوا عنه، فلأي درجة إنه لسه موضوع انشقاقات في هيئة تحرير الشام لساته مهم؟
تمام، هذا سؤال كتير مهم بظن، وهون لازم نفرق بين نوعين من الانشقاقات. الانشقاقات اللي عم تصير على صعيد التيار المتشدد واللي مثل أبو اليقظان مثل أبو شعيب، هذا التيار الجولاني بكل الأحوال يريد التخلص منه، وهذا بدأ فيه من 2017 تقريبا. فعمليا الجولاني يعني بحاجة أو حتى عم يدفع هدول الشرعيين للخروج خارج الهيئة. أما بالنسبة للانشقاقات الثانية بالنسبة لصهيون لأبو العبد أبو شداء إلى حد ما للقطاع المدني خلينا نقول اللي هو تابع لحكومة الأنقاض، فبظن هي رح تأثر على الجولاني على المستقبل، وما بظن أنه الجولاني يعني هلأ بقادر أنه يتحمل هاي الانشقاقات على المدى الطويل، لأنه مثل ما كلنا بنعرف الجولاني بده يقدم هيئة تحرير الشام على أنه فصيل محلي، بده الفصيل هذا يلعب دور بمستقبل الشمال بعد الاتفاق الروسي التركي اللي ما بنعرف أمتى بيصير بعد الكورونا وانتشارها في الشمال السوري، وبالتالي انشقاق الجماعات أو المتشددين يعني التيار المتشدد هو يعني هو أحد أهداف الجولاني أصلاً بداخل فصيله. أما بالنسبة للآخرين فبظن حيأثر على المستوى الطويل، وبتحديداً مثل ما قلنا العلاقة اللي موجودة على الأرض، جولاني عم يحاول يقول أنا الفصيل الأكثر قوة والأكثر محلية، طبعاً بيقارن نفسه بحراس الدين والحزب التركستان وغرفة حرد المؤمنين.
أنت حكيت لي ونحن بنحضر للمقابلة أنك عم تشتغل شغلة على حراس الدين، ما بعرف لأي درجة ممكن تشاركنا بالشيء اللي عم تشتغل عليه؟
حقيقة من فترة يعني كان في أخبار عن أنه بعد تحديد بعد مقابلة الجولاني مع مجموعة الأزمات كان في يعني تلميح لأنه هو جاهز لي يعني مو للتخلص من حراس الدين ولكن لي يعني ضبط حراس الدين بشكل ما، وبدأت الإشاعات تطفو على السطح بأنه الجولاني يريد التخلص من حراس الدين. هناك يعني تقارير إخبارية طبعاً ليس إلا بتقول بأنه بدأت الاجتماعات بين عسكريين من الهيئة وبدأ تداول فكرة اجتثاث الحراس، فهذا الموضوع اللي عم فكر حقيقة اشتغل عليه ولكن بحاجة معلومات أكثر. يعني
لأي درجة الحراس لساتهم عم بيأثروا على الجولاني؟
يعني بحس أنا الجولاني بحاجة الحراس بشكل ما أمام تركيا وأمام يعني داعمينه بأنه في الحراس متشدد وأنا الفصيل الوحيد القادر على التخلص من الحراس، فهو يعني مثل ما بيقولوا assets أو يعني بإيده للجولاني ورقة بإيد الجولاني، ولكن لما بده يتخلص من الحراس رح يصفى الجولاني بدون أي ورقة يفاوض عليها أمام تركيا إلا ورقة ضبط الوضع الأمني في تركيا في إدلب. يعني هو ورقتين عم يفاوض فيهم حاليا، أنا إنه هو الفصيل الأقوى بإدلب واللي بإمكانه ضبط الوضع الأمني، والموضوع الثاني اللي هو ورقة الجماعات المتطرفة بما فيها يعني خلينا نقول غرفة وحرد المؤمنين بشكل عام، فبس يتخلص منهم فبتخف قدرته التفاوضية، وما بعرف إلى أي حد هو جاهز يتخلص منهم هلأ.
شكرا جزيلا عروة عجوب، باحث سوري في مركز الشرق الأوسط للدراسات التابعة لجامعة لوند في السويد. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا نهال، شكرا لك.
وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.